أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن السفر وأداب السفر، وتكلمنا عن المواقيت الزمنية والمكانية بالنسبة للحج والعمرة، سواء ميقات الأفاقي أو الميقات الذي دون الميقات أو ميقات الإنسان المكي في الحج والعمرة. هنا أول ما يبدأ المناسك سيكون الإحرام، أول شيء الإحرام سيكون من عند الميقات، يحرم من عند الميقات. وكلمة إحرام إما نقصد بها الركن من أركان الحج أو العمرة، يبقى مقصود بها النية، النية في القلب، ثم التلبية الذي يعبر بها عن هذه النية اللي في القلب، فيرفع صوته يقول لبيك حجة، لبيك عمرة، لبيك حجة وعمرة، بهذه التلبية رفع الصوت. لكن الإحرام بمعنى عقد العزم على الفعل، إني أنا الآن انتقلت من حل إلى حرمة، صرت محرمة، سواء لبس لبس الإحرام ولا ما لبس لبس الإحرام. هنا الإحرام المقصود أنه ركن من الأركان، هو عقد القلب، عقد العزم على عمل أعمال الحج أو العمرة أو الانتقال من حل إلى حرمة. الآن أنا صرت محرما، بدأت في مناسك العمرة، بدأت في مناسك الحج بقوله لبيك حجة أو لبيك عمرة. وإذا قصدنا بها بالإحرام لبس الإحرام، هذا واجب من الواجبات، هذا واجب من الواجبات. لكن الركن من الأركان زي ما حنعرف مشهور من كلام العلماء أن العمرة لها ثلاث أركان: الركن الأول الإحرام، الثاني الطواف بالبيت، الثالث السعي بين الصفا والمروة. الحج حيزيد عليها ركن آخر، طبعا على خلاف بين العلماء في الكلام عن الأركان والشروط، ولكن هذا المشهور حيزيد عن العمرة ركن آخر في الحج، وهو الذهاب إلى عرفة، الذهاب إلى عرفة. يبقى هذا أول ركن في الحج أو في العمرة الإحرام، بمعنى عقد العزم على الانتقال من الحل إلى الحرمة، إني الآن محرم بحج، الآن محرم بعمرة. طيب هذا الإحرام يستحب له أشياء ويجب فيه أشياء، فيقول لنا العلماء أول حاجة الغسل للإحرام من المستحبات، أنك تغتسل من أجل الإحرام. يستحب الغسل عند إرادة الإحرام لحج أو عمرة أو بهما، كان قارنا أو كان سيذهب ليحج ويعتمر على وجه التمتع، مثلا يبدأ بعمرة وبعد ذلك الحج، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو من غيره. الميقات الشرعي ذكرناه ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة لبير عدي، ميقات أهل الشام ومصر الجحفة أو رابغ، ميقات أهل العراق ذات عرق، ميقات أهل اليمن من يلملم، ميقات أهل نجد من قرن المنازل. الخمس المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمر. يبقى حيغتسل عند إرادة الإحرام من الميقات أو المكان الذي سيحرم، سواء هو حيحرم من الميقات أو حيركب الطيارة من مطار القاهرة مثلا وحيحرم هناك، يلبس لبس الإحرام من هناك، يبقى يستحب له أنه يغتسل وهو هناك. لا يتيسر ذلك في مكان فرضنا ذلك فاغتسل في بيته من أجل الإحرام، فهذا جائز، ولكن ليس الأفضل، ليس الأفضل، أفضل أنه يحرم من الميقات. إذا تعذر هذا الشيء حيكون راكب طيارة، صعب أنه هو في الطيارة، يبقى هنا من أقرب الأماكن من مطار مساندك في حمامات فيغتسل من أجل الإحرام. يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، ولا يجب هذا الغسل، إنما هو سنة متأكدة يكره تركها، لما روى زيد بن ثابت وهذا عند الترمذي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من أجل الإهلال، يعني حتى يقول لبيك حجة أو لبيك حجة وعمرة صلوات الله وسلامه عليه. إن كانت امرأة حائضا أو نفساء اغتسلت أيضا من أجل الإحرام، يبقى الغسل هنا فائدته التنظف، أنه يكون نظيفا في أماكن تجمعات الناس، يبقى يكون على نظاف، زي غسل الجمعة أنه يتنظف ولكن يتعبد بهذا الغسل. تعبد بالغسل بيؤجر عليه ويتعبد، وهنا أيضا يؤجر على ذلك أنه يتنظف، ولكن لما يقولوا هذا الغسل المقصود منه التنظف ان المرأة الحائض ولا النفساء مش هتتعبد بهذا الغسل، مش هتصلي بهذا الغسل، ولكن هذا الغسل يكون للتنظف من اجلها، فكان مستحبا للجميع في اجتماع الرفقة، ويستحب للجميع هذا الاغتسال ان كانت المرأة حائضا او نفساء اغتسلت الاحرام، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست اسماء بنت عميس بمحمد ابن ابي بكر بالشجر. اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، نفست يعني ولدت ابنها محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنهما. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر يامرها ان تغتسل وتهل، يأمرها أن تغتسل، يعني الغسل مش هيرفع عنها الحدث اللي هي فيه، ولكن الغسل من أجل التنظف، ولأنه غسل يراد به التنظف للنسك فاستوت فيه الحائط والطاهر. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز، يعني لو أنه توضى بس وأحرم لا شيء، ولكن فاته الأولى هو الاغتسال من أجل الإحرام. لو أنه لا توضى ولا اغتسل وركب على طول الطيارة بتاعته لبس الإحرام لا شيء يعني. ما يلبس المحرم، هيلبس إيه المحرم؟ السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، وهذا مجمع على استحبابه، أنه يحرم في الإزار وفي رداء وفي النعلين، وفي أي شيء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط، يعني المقصود أنه يلبس ثياب الإحرام اللي هي إزار ورداء ويلبس النعلين. يقولون أن هذا إجماع العلماء على استحباب ذلك. وفي أي شيء أحرم، في أي شيء مش معناه أي لبس يلبسه مخيط وغيره لا، ولكن المقصود أي نوع من أنواع الثياب، ثياب قطنية، ثياب كتانية، ثياب أي نوع، طالما أنها ليست محرمة له أن يلبس، وما تكونش هذه مخيطة. وكلمة مخيطة لما يقصدها العلماء في هذا الباب المقصود مفصلة، يعني مفصلة. وكلمة مخيطة ما جاءتش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءتش في حديث أن لا يلبس المخيط، ما قالش ذلك، ولكن هذا تعبير الفقهاء بحسب ما يفهم الناس في عصورهم. فيمكن في الماضي لما تلبس المخيط ويفهم الناس المخيط يعني اللي اتخيط على قد العضو، الآن يمكن احنا ما نفهمش هذه الكلمة لأن العرف الجاري عندنا لك متفصل السوق، هذا اللي احنا نعرفه الآن. فالكلمة كلمة عرفية للفقهاء، وتلبس ثوب مخيط، المخيط الأصل شيء متخيط في حد، ولكن قصدوا بها مخيط على قدر الأعضاء، على قدر الأعضاء. إنسان يلبس جاكيت مثلا هذا مخيط، حيدخل إيديه في الإكمام بتاعته، هذه مخيطة متفصلة على قدرها، يبقى هنا هذا المخيط. فما يلبس على أو مما فصل على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن كالسراويل والبنطلون كالقميص، القميص الأفطان يعني والقميص الأصغر منه كذلك، والقفاز ونحوها، سواء خيط بخيط أو ألصق بشيء كالصمغ والدبابيس والمسامير ونحو ذلك. ده المنظر بتاع لبس الإحرام زي ما انتم شايفين أهو، أدي الرداء اللي بيبقى على المنكبين وبيبقى حطه على كتافه أهو، ومداري الجزء العلوي منه، وهنا طبعا إيدي بتبقى خارجة منه. الإزار اللي هو بيلبس يغطي من الوسط لغاية فوق الكعبين أو دون ذلك، إزار ورداء. النعلين، النعل وخف، خفه ده الخف، جايب لكم صور خف الجمل، ده خف الجمل شكله هو خف، اسمه خف شكل بعض الاثنين، ده الخف طبعا خف موضة أو الخف ده، لكن في الماضي ما كانش بهذا المنظر يعني، إنما في النهاية الحذاء اللي هو لرقبة، سواء الرقبة طويلة توصل لغاية الركبة ولا لغاية الكعبين، هنا الكعب بتاع الإنسان في هذا المكان، يبقى هنا اللي يغطي الكعبين يبقى هنسميه الخف، اللي دون الكعبين هنا تحت الكعبين هنسميه النعل اللي يجوز لبسه، يبقى هنا النعال بقى دي أنواع زي كده، ما أدي نعله ملوش صور خالص، نغطي من قدام مقفول يجوز لبس مثل هذا، أو زي ده شكله النعل بصوبعه يجوز، وده الظاهر صاحبه خايف اللي يتسرق فحط عليه إفله، يبقى ده لبس النعلين، يبقى يحرم الحاد في هذا الأشياء. المخيط نقول متفصل معناه على قدر العضو، ولذلك هتلاقي ادي الخف هتلاقي متفصل على قد الساق والقدم. إنما الشريعة سهلة وعظيمة، مش هيجي يقول اللي تحت الكعبين ما بقاش متفصل، لا لا، لابد يكون النعل على قد رجل اللي عليها، بحط عليه صوابع تمسكه شسع النعل اللي هو ده. لما تقرأ كلمة شسع النعل، الوش بتاع النعل اللي هو ده اللي هو بيمسك في الرجل النعل، النعل بقى ده سواء انه متخيط ولا انه متمصمر ولا انه متدبس، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. يبقى هنا لبس النعلين ما فيش فيها شيء. البعض يقول لك لازم النعل يكون متخيط بس، ممنوع يكون، لازم يكون متمصمر بس ما يكونش متخيط ولا كده. هذا خطا، هذا خطا، ويعني هم مش فاهمين كلمه مخيط. يعني مع الجهل بالتعبير اللي بيذكره الفقهاء يقوم كثير من الناس يذكروا اشياء ما هي صحيحه. الرداء اللي بيلبسه، فرضنا انسان سمين قوي والرداء ما يكفهوش، جاب رداءين وراح مخيطهم على بعض، بقى بدل ما هو العرض بتاعه متر ونص بقى العرض بتاعه 3 متر وحطه على كتافه، هنا ما اسموش مخيط. وان كان هو مخيط، هو خيط لزقه في بعضه، لكن مش حاجه لده واقول له حط له طب اعمله دابيس عشان تهرب انه مخيط، لا، هذا خطا، فهم خطا. الكلام الفقهاء المخيط معناه متفصل، متفصل. فسواء ان انت جبت ملايه وحطيت جنبها ملايه تانية وملايه ثالثه خيطتهم في بعض بحيث بقوا 5 متر العرض بتاعها والطول بتاعها متر واتلفعت بها، لا شيء، لا شيء، مش ده المخيط اللي يقصده الفقهاء. الفقهاء انه يقصد انك تفصل البلايه دي تبقى جاكيت، تبقى فانيلا تلبسها، تبقى بلوفر تلبسه، وهذا اللي يقصده من العلماء من كلمه المخيط. برضو الحزام يجوز انه يلبس حزام عليه، او انه يربط رباط على الازار، ما لازم يحط عليه حاجه، او انه يعقد الازار نفسه، الازار لف وراح جاي ربطه على بعضه، او جمع الازار حط فيه زرار وراح عروه وقفل عليها، كل هذا جائز حتى يستمسك الازار عليه. الحزام اللي بيلبسه مش شرط الحزام يكون متمصمر زي ما البعض بيصر لازم الحزام يكون متمصمر والا يكون مخيطا، هذا ليس فيه لا شيء فيه. يجوز الحزام يكون متخيط لانه ليس مفصلا على قدر اعضاء الانسان اللي هي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلها. طيب نشوف الكلام بتاعه هنا، بيقول لنا المخيط هو ما يلبس مما فصل على الموضع الذي جعل له، ولو في بعض البدن كالسراويل والقميص والقفاز ونحوها، سواء خيط بخيط أو ألصق بشيء. يعني أنت لو جبت قماش عملته ولزقته بصمغ وعملت منه جاكيت تلبسه، ما هذا مخيط، مخيط بالمعنى العرفي الفقهاء. وكان أنت ما أنتش مخيطه بخيط، أنت لزقه لكن متفصل على قدر الأعضاء، هذا المقصود. مقصد العلماء كلمة المخيط يعني المتفصل على قدر الأعضاء. أنت بقى مفصله بمخيطه، أنت مدبسه، أنت مسمره، طالما إن في النهاية اسمه بنطلون، اسمه سروال، اسمه شورت، كل هذا شيء ممنوع لبسه في الإحرام. هذا بالنسبة للرجل يعني. والمقصد من ذلك الإنسان يستشعر شعور أنه نراجع إلى الله عز وجل، كما خرج وجاء إلى الدنيا عارية سيخرج منها عارية. الاستواء بين الجميع، ما حدش لابس أحسن حد، الكل لابس الأسمال هذه لابسها، لابس ملاية، لابس إزار ورداء، سميها ما تسميها، المنظر واحد زيه زي الإنسان لما يكفن، يكفن ويدرج، كذلك هذا بيدرج في هذا الثوب حتى يستشعر هذا شعور أنه راجع إلى الله، وأنه فقير إلى الله، وأنه كما جاء إلى الدنيا لا شيء معه، سيخرج منها ولا شيء معه أيضا. طيب أما إذا خيط الحزام أو الجيب لحفظ النقود فلا يدخل هذا في النهي. فرضنا أنه جيب في الرداء بتاعه وراح عامل جيب في الرداء في أي منطقة، فيه حط فيه الفلوس، حط فيه جواز السفر، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. الجيب ده مش شرط نقول له الجيب ده تمسمره تلزقه، ما تخيطوش، ليه؟ ما يجوز هو يخيطه، لا شيء فيه. جيب فيها وفيه سوستة في الجيب عشان تحط الحاجة ما تقعش منها، لا شيء، سواء حطه في الإزار حطه في الرداء، لا شيء في ذلك. طالما فهمنا إيه معنى المخيط اللي يقصد الفقهاء، مش هيجي على بالك أي معنى من المعاني اللي ما يفهمش هذا الشيء يعبر بها ويتكلم عنه، ذلك يقع في أخطاء كثيرة شرعية. مخيط يعني يفصل على قدر البدن، فالبعض يجهل هذا الشيء، يقوم يقول لك انه عاملين اللبس المخصوص للحاج عشان يلبس شورت غير مقيس، غير مخيط، يفصل شورت في بيت الازياء مش عارف بتاع ايه وبتاع الازياء ايه، يصنعوا ايه شورت يلبسه الانسان، يقول لك مش متخيط، احنا ملزقينه على بعض بطريقه معينه بحيث يلبسه الحاج، هذا ممنوع منه، ممنوع. في النهايه لو انك جديد على هذا الازار اللي انت لابسه وبعدين رحت جاي مخيطه من هنا،
من النص، أطعم من النص ومخيط الجزء إلى القطن، بقى اسمه إيه الآن؟
سروال، بنطلون ممنوع من لبسه.
مش هتقصه أنت من النص وهتيجي تمصمر الجزء ده وتدبس الجزء ده،
هو نفسه المخيط،
هو لأنك فهمت إيه يقصد الفقهاء بالمخيط. كلمة مخيط ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، لبدا ابتداء علشان ما تتعبش نفسك في انك تفسرها وتعملها، ما لهاش حديث كلمه مخيط دي في الحديث، انما المخيط ده تعبير الفقهاء، تعبير الفقهاء بما كان في زمانهم يفهمون هذا الشيء. فيقول فلان هذا بيفصل، فصل معناه يقص، يقص. فلان هذا بيخيط، بمعنى بيلزق الحاجه على بعضها بالخيط في بعضها، يبقى هذا المخيط المقصود منه ما يفصل على قدر الاعضاء، سواء انه اتعمل بخيط، اتعمل بدبابيس، اتعمل بمسامير، اتعمل بلصق، باي شيء هذا، طالما انه على قدر الاعضاء. هنسميه في النهايه شورت، هسميه بنطلون، هسميه فانيلا يلبسها، سميها ما تسميها، طالما انه حاجه تلبس هذا يسمى بالمخيط، سمى مفصل طالما انها على قدر عضو من الاعضاء. طيب الاحاديث اللي في ذلك، جاء في مسند احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامه ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين، حتى يكون أسفل من العقبين، أسفل من الكعبين، أسفل من الكعب. لا يلبس السراويل، السراويل البنطلون، كان السراويل تطلق البنطلون الواسع، البنطلون الواسع، إنما هو كله بنطلون وكله سراويل. لا يلبس السراويل، ممنوع من لبسه في الإحرام لأنه مخيط أو لأنه متفصل على قدر الرجلين والوسط. ولا القميص الأفطان يعني، ولا القميص العادي، يلبس الإنسان جاكيت العادي ممنوع من، هو نفس الحكاية أنه مفصل على قدر الأعضاء. ولا البرنس، البرنس أفطان المغربي، أفطان الليبي اللي بيبقى أفطان والطاقية منه منزل زمت منه من هذا البرنس ما يلبسوش. ولا العمامة، العمامة الطاقية اللي توضع على الرأس، سواء كان لها كور تلف على الرأس أو قلنسوة زي دي من غير ما يكون لها كور للعمامة، فهنا ممنوع من غطاء الرأس يجعله على الرأس في أثناء الإحرام. ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، نشوف معناها بعد شوي. وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، يبقى الإحرام يلبس الإزار ويلبس الرداء ويلبس النعلين. قال فإن لم يجد نعلين، ما لقاش النعل اللي هو من غير صور أو الصور بتاعه تحت الكعبين، قال فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين. هذا الحديث وحديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، هيدي في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج من المدينة سئل أي اللي يلبسه في الإحرام فأخبرهم بذلك. لكن هيجي حديث ابن عباس زي اللي بعده هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينهى عن شيء من الأزر والأرضية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وذكر الحديث. يبقى كأنه عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عليه الصلاة والسلام من المدينة ترجل، يعني سرح شعره صلى الله عليه وسلم ودهن وضع دهنا في شعره عليه الصلاة والسلام، لأن إني لبت شعري، والتلبيد بمعنى وضع الشيء اللي فيه زي الدهن زي الصمت اللي يثبت الشعر بحيث ما يدخلش جواه أمل أو صغان أو شيء من الحشرة. ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، ولم ينهى عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفرة. يبقى كانوا مستعدين للإحرام بهذه الثياب، ولكن ما أحرموش من المدينة، ما أحرمش بمعنى ما عقدش النية، ما زالوا حلالا وهم بالمدينة. يبقى قرروا لبسوا الأزر والأردية ولكن لم يحرم بعد. يبقى عرفنا لبس لبس الإحرام إنما ما أحرمش، الإحرام اللي هو ان هو يقول لبيك عمره لبيك حجا، انتقل من حلي لحرمه، ما قالش لسه لبيك حجا ولا عمره ولا شيء، انما هو استعد بالثياب وبين لاصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته. قلنا البعد بين ذي الحليفة والمدينة بعد قليل جدا بين ذي الحليفة وبين المدينة، حوالي 7-8 كيلو بين ذي الحليفة وبين المدينة، حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عمر فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هنا نقول في حديث ابن عباس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجد الإزار يلبس السراويل، وما ذكرش أنه شيء آخر في ذلك ولا فدية ولا حاجة، وأن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. بس في حديث ابن عمر فيه قيد، قال فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يبقى المنطق أن احنا نقول يقضى بالمقيد على المطلق، الحديث اللي فيه إطلاق يقضى عليه بالمقيد إلا أن تبدو علة أخرى، إلا أن يظهر شيء آخر. والأصل أن احنا حديث أطلق فيه إلبس الخفين، تاني قال لك إلبس الخفين واقطعهما أسفل من الكعبين، يبقى تلبس بعد ما تقطع، نقضي بهذا على هذا. لكن سيأتي أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في المدينة، وحديث ابن عباس قاله في مكة صلى الله عليه وسلم، بل قاله في عرفات صلى الله عليه وسلم عليه في عرفات. يبقى هنا حننظر بقى نظرة أخرى، إن في المدينة كم عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عدد أهل المدينة ومن حولها، إنما على ما كان في عرفات كان يجتمع إليه من الطرق طول ما هو ماشي، الناس بلغهم في البلدان أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج، فكان الأعداد وصلت لتسعين ألف أقل ما قيل، وقيل 130 ألفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العدد الضخم. فإذا كانوا في المدينة عشرات الآلاف، 10,000 20,000 أقل أكثر في لكن لما وصلوا لعرفات كان العدد وصل تضاعف مرات، عدد 130,000 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك في عرفات الناس أحود أن يعرفوا ما الذي يلبس المخدم، في المدينة الناس يعني الآن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم البس الخفين وقطع الخفين أسفل نعم، يمكن الإنسان يفكر هو في المدينة ما لسه في المدينة، راح أسلف من فلان فلوس أجيب من فلان كذا بدل ما بوظ الخف اللي أنا ألبسه، إنما في عرفات هيتصرف إزاي، هيتصرف إزاي في عرفات، خلاص هم الآن في عرفات هيروح يرجع فين يجي فلوس منين يجي يشتري. فكانت الرخصة في عرفات، الرخصة في عرفات إن ألبس ما تقطعش، ما تقطعش لسه في رحلة وفي سفر وهتحتاج الخف بتاعك، وإنت مسافر إذا قطعته هتخسر، فعلى ذلك ألبس الخفين. يبقى الآن جاءت رخصة، ما نقدرش نقول بالمطلق والمقيد الآن، لأنه الحاجة الآن هذا وقت الحاجة، في المدينة لسه محرمش، لسه ماذا يلبس المحرم، يلبس كذا ويلبس كذا، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يبقى اللي ناوي يكسر وما خلاص بقى الخف مولود هيفكر كذا مرة أقطعه ولا ما أقطعهوش، أبوظ الخف وأنا أحتاجه للأسفار وأحتاجه كذا، أدور وأشتري أجيبنا على أحسن. لكن وهو في عرفة ما فيش حل آخر، ما جاء يقطعه يبقى هنا لسه رحلة العودة طويلة والليل صعب وقاسي وبرد، فلذلك جاءت رخصة من ربنا سبحانه، وهم في عرفات إن ما يقطعش الخف، سيب الخف زي ما هو ما يقطعه، واللي معهوش الإزار الآن وحيلبس سروال يلبس السراويل بتاعته، ما يقطعش السراويل ولا يلزمه أنه يحولها إلى إزار. فكانت الرخصة في ذلك أنه يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ويلبس الخفين ولا يقطعهما، هذه الرخصة اللي كانت في عرفات. فعلى ذلك القول الأصوب في ذلك أن يقال أن حديث ابن عمر لو لم يكن حديث ابن عباس في عرفات لكنا نقول بأن المقيد اللي أو القيد اللي في حديث ابن عمر نقضي به على الإطلاق اللي في حديث ابن عباس، ولكن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وهم في المدينة لسه مش وقت الحاجة الآن، مش وقت الضرورة ولا وقت الحاجة، لهم في المدينة مش هيحرموا المدينة، ده هو حيلبس مش هيقول لبيك الآن، هو ده لسه يخرج في في المزدلفة يقول لبيك في ذي الحليفة ويقول لبيك عمرة أو حجة. فعلى ذلك وهم في الإحرام في عرفات هذا وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة، ومع ذلك لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا، دل على أنها صارت رخصة. يستحب كون الإزار والرداء أبيضين والثوب الجديد في هذا أفضل من المغسول. يستحب كون الإزار والرداء أبيضين، هذا المستحب اللون الأبيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم بياض فإنها من خيار ثيابكم، من خيار الثياب البياض، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم، بهذه أفضل الثياب. طبعا واضح الثوب الأبيض أقل شيء بيبدو عليه، إذا اتغير بتراب اتغير بحاجة يبدو عليه والإنسان يسرع بتنظيفه، فكان الثوب الأبيض مظنة الطهارة، إنه لا مش حي فيه لو جات عليه حالة حشوفها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ثياب البيضاء، وش معناها إن غيرها ممنوع، ولكن هذا اللي فضله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأخبر أنها من خيار ثيابكم، قال وكفنوا فيها موتاكم صلى الله وسلم عليه. يستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام، وهنا ذكر ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم تطيبه في المدينة عليه الصلاة والسلام، وترجل سرح شعره في المدينة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرمه ولحله قبل أن يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام. قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فيه أنه إذا أحرم الإنسان يستحب بعد ما يغتسل أنه يضع طيب قبل ما يقول لبيك حج وقبل ما يقول لبيك عمر، أنه صار محرم ما يجس بعد ما يحرم، إنما قبل الإحرام. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد ما رجع من مزدلفة إلى منى ورمى جمرة العقبة ونحر وحلق، الآن سيذهب ليطوف بالبيت طواف الإفاضة، فكان تطيب صلوات الله وسلامه لأنه تحلل التحلل الأصل. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهنا أخذ بعض علماء الأصول من هنا أن كلمة كان لا تفيد الدوام المداومة على شيء استمرار الشيء، فهنا تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، قالوا هنا تقصد سيدة عائشة رضي الله عنها إحرام في حجة الوداع، فكلمة كان ما بتفيدش الاستمرارية ولا المداومة، بل قد تفيد المرة الواحدة كما هنا، يعني حتى لو قلنا لإحرامي قبل أن يحرم وهو بيحرم بعمرة كان طيب ويمكن قبل إحرام، ولكن قبل أن يطوف بالبيت ما هي مرة واحدة بس اللي هو أحل وطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم، تقصد بها حجة الوداع، محدش إلا مرة واحدة فقط عليه الصلاة والسلام. طيب في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في محرم. الوبيص معنى البريق، لمعان الطيب، يضع المسك في رأسه عليه الصلاة والسلام، فإذا ضربت الشمس أشعتها في الرأس يبدو لمعان الطيب، إذا كان يطيب قبل إحرامه واتركه ما بيزلوش بعد الإحرام عليه الصلاة والسلام. قالت كن كأنما أنظر إلى وبيص الطيب، في رواية وبيص المسك. وسواء الرجل والمرأة، يبقى فرق بين قبل الإحرام قبل التلبية يعني وبعد ما لبى، قبل ما يلبي لسه ما عقدش العزم على حد ما انتقلش من حل إلى حرمة يجوز له أنه يضع الطيب في بدنه، لكن بعد ما قال لبيك حج لبيك عمرة لا يجوز له أنه يضع الطيب. سواء الرجل والمرأة، لكن بقيد إن المرأة ما تكونش في وسط الرجال، ما تكونش في وسط الرجال، فإذا كانت وحدها أو مع النساء جاز لها ذلك، إذا كان ستكون في وسط الرجال تحتك مع الرجال أو مع شدة الازدحام يبقى لا داعي لذلك. روى أبو داود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمر جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام. نضمر جباهنا يعني تحط تحت الطرحة بتاعتها على الجبهة تضع السك المطيب عند الإحرام. السك قالوا نوع من الطيب مركب من مسك ورامك، رامك الحاجة أسود بتخلط بالطيب، يعني بيخلي لون الطيب لونه أسود، ما هو بحيث أنه المسك يملك دي لمعان ووجه المرأة يبدو فيظهر المنظر فيه شيء من اللمعان أو فيه شيء من الإشراق مثلا، فكان يخلط هذا بشيء من الأسود اسمه الرامك يوضع مع المسك فيسمى السك. السك قالوا شيء أسود يخلط بالطيب. تقول فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، إذا عرفت مسألة أخرى وفايدة أخرى إنه طيب اللي حط الطيب فرض حط كتير وسال مع العرق ونزل على وجهه ما هو انتقل من مكان لمكان آخر الآن إيه الحكم اللي فيه هل يصير بذلك واضعا إن وضع طيب بعد الإحرام نقول له هو الذي وضع قبل الإحرام فرض ما سقط على ثيابه من رأس العرق ما لازم على رأسه على الثياب هل يؤمر بنزع هذه الثياب لا لا يؤمر بنزع هذه الثياب طالما وضع هذا الطيب قبل الإحرام إنما حيأتي الكلام بعد ذلك إذا نزع الثياب وأراد أن يلبسها مرة ثانية. يقول سواء في استحبابه المرأة الشابة والعجوز يعني في وضع الطيب عند إرادة الإحرام. طيب ما هي المرأة ممنوع أنها تضع الطيب حين تذهب إلى المسجد ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإذا وضعت الطيب وخرج إلى المسجد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع وأن تغتسل معنى تغسل أثر هذا الطيب. هنا الذهاب للمسجد في الصلاة العادة اجتماع الناس وزحام الناس لذلك عند الإحرام عند الميقات عند السفر العادة المرأة مع محرمها ما هيش مختلطة بالرجال وإذا كانت تبقى مختلطة بالنساء فيستحب لها ذلك بحيث تبقى الرائحة طيبة إذا سال العرق يبقى ما فيش حد يؤذي أحد لا من الرجال ولا من النساء لكن إذا كانت المرأة في زحام وحتبقى في خلطة الرجال ويبدو منها هذا الريح لا لا داعي لذلك طالما إنه ستكون قريبة من الرجال مع شدة الازدحام يبقى لا داعي لوضع هذا الطيب إذا تطيب فله استدامته بعد الإحرام يبقى بعد الإحرام يحرم ابتداء التطيب إن يبدأ بالتطيب بعد الإحرام لكن يجوز استدامته يبقى يجوز الاستدامة ولا يجوز الابتداء زي ما نقول إنه في الإحرام يحرم عليه إنه يتزوج وهو محرم لكن مش هقوله طلق مراتك لم تزوجها قبل ذلك بعد الإحرام هنا نقول يستدين ما كان قبل ذلك لكن يحرم عليه ابتداء شيء جديد لا يخطب لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح لا يتزوج ولا ينكح ولا يكون وليا في الزواج لو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بالعرق فلا شيء لو مسه بيده عمدا هنا لو انه حط كمية طيب على راسه بعدين وهو محرم عمال يمسح ويشم رائحة الطيب هنا لا ممنوع هنا كأنه تعمد ان يتطيب الآن لكن لا مش متعمد راسه بتوجعه بيهرش راسه ما يسوتش هنا لا شيء عليه يبقى هنا بحسب نية الإنسان هذا في نقل الطيب من مكان لمكان من رأسه إذا تعمد ما يأخذ عشان طيب باقي جسده بعد الإحرام يبقى هنا عليه الفدية في ذلك لكن الثوب لا يستحب تطيبه عند الإحرام لا يستحب للخلاف إنه إذا ألع الثوب دخل حمام ولا حاجة وبعدين جه يلبسه تاني هل يلبسه ولا ما يلبسوش اختلف العلماء هذا مطيب فيه طيب فليس له أن يلبسه والبعض ذكروا أنه يلبسه أو هنا يقول لنا إن نزعه فينبغي ألا يلبسه حتى يزيل ما به من طيب ينبغي احتياطا يعني بهذه الكلمة ينبغي لوجود الخلاف انه يحرم عليه ان يلبسه يجوز له انه يلبسه يبقى هنا الاحتياط انه لا بلاش انك تلبسه ازل ما به من طيب او لا لكن لو لم يفعل الراجح انه لا شيء عليه ان لبسه فقد ذكر الامام النووي عن بعض الشافعية انه لا فدية يعني خلع الثوب عشان يستحمى وبعدين لبسه الثوب كان عليه طيب قبل الاحرام وضع هذا الطيب طالما انه يجوز استدامة الطيب اللي وضعه قبل الاحرام في بدنه فليكن الذي على ثوب مثله لان العاده في الثوب ان بيلبس ثياب بيخلعها وبيحطها مش حاجه اقول له لا انت قبل الاحرام وضعتها وحتى لو وضع البدن سينتقي الثوب ويصعب ان اقول له كل شويه غير هذا الثوب فرضنا لبس احرام اخر وسال عرقه عليه فيه طيب على هذا الاخر يصعب عليه اقول له غير كل شويه لذلك كان الراجح انه لا شيء أنه لو إن وضع الطيب في رأسه وفي ثوبه ونزعه لدخول الحمام ثم خرج وأراد لبسه الراجح أنه لا شيء عليه لكن يحتاط أمر الخلاف فلا داعي أن يضع في ثوبه الطيب قبل الإحرام يبقى هنا كلام النووي أن بعض الشافعية قالوا المعفون عنه بعض الشافعية لكن صحح البغوي وغيره وقدم ذلك النووي أنه يجب عليه الفدية قال ابن قدامة في المغني إن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزع فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه يبقى كأن الراجع عند الشافعية لو نزع الثوب اللي عليه طيب لا يجوز له أن يلبسه مرة ثانية وعند الحنابلة هذا المعنى أيضا إن لبسه افتدى لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة وكذلك إن نقل الطيب من موضع إلى آخر لكن يعني وجهة نظر البعض من الشافعية إن الثوب أنا بلبس الثوب مش عشان يفضل لزق في جسمي على طول، بنزعه عشان أدخل الحمام عشان أتوضأ ألبسه تاني، فهنا كنت الإلزام بإنك إذا نزعته كان عليه طول ما تلبسوش تاني، هذا في شيء من المشقة، ولذلك نخرج من المشقة كلها بإنك ما تحطش ثوب في الثوب أصلا، لا تضع حتى لا تقع في هذا الخلاف، إنما إذا وضعت في رأسك في بدنك وسال على الثوب لا شيء عليه. المرأة يستحب لها أن تخطضب للإحرام، أن من طيب المرأة الاختضاب، والاختضاب يغير من لون الجلد لعله ينكشف، تنكشف يدها في أثناء الإحرام، أو هي أصلا يدها مكشوفة باعتبار الإحرام لا تلبس القفازين، يبقى على ذلك تغيير شيء بوضع الخضاب، خضاب الحنة خاصة اللي قاتمة، لكن وضعها ليس على وجه الزينة، ليس على وجه، مش على وجه ان تقعد تنقش فيها وتقعد ساعتين تلون وتنقش فيها وتطلع تبقى فتنه للناس، تبقى اثاره للناس، لا، ولكن تداري الشيء، تداري كفها بهذا الخضاب، وجوز الا تفعل، وجوز الا تفعل. يبقى ذكر العلماء انه يستحب للمراه ان تخطضب للاحرام، هذا الاختضاب سواء في الاحرام او في غير الاحرام يجوز المراه ذلك، وجاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا المعنى، انه امر المراه فقال اخطضبي، وقال تترك احدى كنا الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل، يعني تميز بين يد المرأة ويد الرجل بهذا الخضاب. الحديث حسن والألوان الألباني، وهو عند الإمام أحمد وراء أبو داود والنسائي بهذا المعنى. سواء كان لها زوج أم لا، إن وضع الخضاب، الخضاب نقول إن يستحب ويجوز ألا تفعل، سواء في استحباب الخضاب الشابة والعجوز، وحيث اختضبت تخضب كفيها ولا تزيد عليهما، يعني الوضع على الكفين ما هوش على الإيد كلها ولا على الوجه، ولكن الخضاب يكون تغيير لون الجلد بالحناء من في اليدين فقط. الخضاب هذا للنساء وليس للرجال، ليس للرجال. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، وأهلي بالحج. هنا سيدة عائشة قلنا إن كانت وهي خارجة من المدينة كانت تنوي العمر، تنوي العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة كان ينوي الحج عليه الصلاة والسلام. سيدة عائشة حاضت وهي في سرف، النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي عمرتك، يعني مش هتبقى عمرة منفردة، الآن دخلي عليه الحج تبقي قارنة الآن، فقال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، وأهلي بالحج. وداء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضم جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهى. هنا يعني تطيب المرأة من أجل الإحرام على ما قدمناه. يكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام، لاحظ أنه يحرم وضع الطيب بعد الإحرام وعلى الرجل وعلى المرأة، إنما الخضاب لكونه ليس طيبا حقيقيا مع أنه رائحة يتطيب بها، فعلى ذلك لا يقال يحرم بعد الإحرام، إنما يكره بعد الإحرام لأن الحناء ليست بطيب. ذكر العلماء أيضا لو أنه قبل الإحرام المرأة وضعت حناء، الحناء بتتحط على اليد تحتاج أنها تربطها بحاجة علشان تغير لتقعد شوية تتنقع على الإيد، فإذا لفتها بشيء حتى لو استلامت بعد الإحرام من أجل هذا الشيء فلا شيء، ولكن تنزع بعدها. يستحب أن يتأهب الإحرام مع ما سبق بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار، التنظف اللي يفيد الإنسان شرعا ويفيده طبا أيضا، إنسان رايح في السفر والسفر مظنة الأمراض الميكروبات العرق اللي يسيل على الإنسان وجود أشياء من الميكروبات في أرفاغ الإنسان، يستحب له التنظف مثل هذا الشيء، يبقى لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب فيسن له ذلك كصلاة الجمعة، ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر، فإذا كان مش أصص أظفاره ولا أصص شعره في جسده يعني قبل الإحرام لعل الوقت يطول في الإحرام فيتأذى من ذلك، لكن ما يقص الشعر راسه قبل الإحرام، البعض هو رايح الحج يقول لك رحت الحلاق حلقت النهاردة حلقت الحج، لا لا تسيب شعرك زي ما وفره ولما تروح هناك احلقه كله على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع. يستحب أن يحرم عقيب صلاة، وإحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان عقيب صلاة، صلى صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد صلاته عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام النووي يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذه الصلاة مجمع على استحبابها. يعني يقول إن العلماء أجمعوا على استحباب هذه الصلاة. جاي منين هذا الإجماع؟ يقول جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. يعني كأنه إهلاله بالحج كان بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام. هنا بقى العلماء حيجي يشوف النووي بينقل لك الإجماع، هذه الصلاة مجمع على استحبابها. اختار برضو أن تكون صلاة خفيفة، ويستحب أن يقرأ بقى فيهما بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ما ثبتش ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أمر بقراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولكن يعني المعنى إنه من أفضل سور القرآن فاتحة القرآن الكتاب، أعظم سورة في القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. فعلى ذلك الاستحباب من هذا الباب، يعني من هذا الباب. يقول القاضي حسين والبغوي والمتولي والرافعي آخرها كل من أئمة الشافعية، لو كان في وقت فريضة فصلها كفى، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الفريضة وأحرم بعدها عليه الصلاة والسلام. قال كفى عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة. ده كلام بعض أئمة الشافعية. النووي يقول لا، هذا فيه نظر، ما وافقش على هذا الشيء. ليه لا يوافق الإمام النووي رحمة الله عليه؟ يقول إنها سنة مقصورة الصلاة، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر وبعد كده أحرم عليه الصلاة والسلام، أو صلى صلاة الظهر وأحرم بعدها عليه الصلاة والسلام. قال هذه سنة مقصورة، يبقى على ذلك صلى وأحرم بعدها. فالذي يريد يا إما تكون صلاة فريضة يصلى الفريضة ويحرم بعدها، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلي ركعتين. لكن هو كأنه نظر لإجماع العلماء على استحباب الإحرام بعد صلاة. برضو كلامهم جيد، لأن كلامهم موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالش إنه صلوا ركعتين تانيين غير صلى صلاة الظهر، ما قالش ركعتين تانيين. الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يستحب أن يحرم عقيب صلاة، عقيب صلاة، هذا إما فرض وإما تطوع. يعني الهيئة اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأحرم عليه الصلاة والسلام، فالهيئة يا إما تكون فريضة جاء وقتها فهتصليها ثم تحرم، يا إما ما فيش فريضة قدامك واحد من يتحرم على طول وغير صلاة، يا تعمل هذه الهيئة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي ركعتين ثم تحرم. إنه ينقل إجماعا على ذلك، ينقل إجماعا على هذا شيء إنه يستحب ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن كان وقت تطوع في أحد القولين، في أحد القول يعني عن أحمد رحمه الله، كان يقول برضه في مسألة إنه في وقت فريضة يبقى ما فيش خلاف، ما فيش خلاف تصلي الفريضة وتحرم عقبها. طيب ما فيش وقت فريضة، أحد القولين عن أحمد هيبقى فيه إنه يستحب تصلي ركعتين ثم تحرم. القول الآخر قال وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. قال شيخ الإسلام وهذا أرجح، وهذا أرجح، يعني اختياره. يعني أما نقول هذا أرجح، يبقى القول الثاني عنده إيه؟ ولا باطل؟ مرجوح، مرجوح. إذا كان القول الثاني ده أنه يقول إجماع العلماء، إجماع العلماء، واحتاط شيخ الإسلام وقالش قول خطأ، ما أقدرش يقول قول خطأ، إنما قال القول هذا أرجح، يبقى احنا ما نتبجحش، الناس ما تصلوش، ما تصلوش، زي ما بنلاقي بعض الاخوه في الميقات انت مالك سيب تصلي. فالنووي بيقول لك اجماع العلماء على هذا الشيء، ابن تيميه بيقول لا ارجح ان ملوش صلاه مخصوص. معنى ذلك القول احد القولين لاحمد رحمه الله، يبقى لا داعي ان انت تبدا احرامك بالجدل وكتب الكلام. اللي بيصلي ركعتين سيبه يصلي ركعتين، لا تنكر على احد، لان العلماء الجمهور على ذلك انه والله وقت فريضه صلي صلاه الفريضه ويحرم بعدها، مش وقت وفريضة، ولا إن الوقت وقت نهي عن صلاة يبقى يجوز له يصلي ركعتين وبعدها إنه يحرم بالحج أو يحرم بعمرته. يبقى ما نضيعش وقت في الجدل، الحج ليس مجالا للجدل، إنما الكلام والأخذ والعطاء الآن وإحنا في معرض التدريس وإحنا بندرس. القول هذا ده أرجح من ناحية كذا، القول الثاني ده كذا، القول هذا خطأ هذا. أما في وقت الحج طالما في راجح ومرجوح، وطالما إن النووي ينقل إجماع على هذا الاستحباب، إن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ثم احرم، فاذا كان وقت صلاه فريضه تصلي الفريضه تحرم بعدها، ما فيش فريضه يبقى صليت نافله ثم تحرم بعدها، فلا شيء في ذلك، هذا الارجح فيه. فان كان في الميقات مسجد استحب ان يصليهما فيه، في الميقات مسجد وضروري وانت في الميقات ما هو انت هتغتسل هتغتسل وحتتوضا اهل سنه الوضوء سنه الوضوء انك هتصلي ركعتين يستحب ان بعد كل وضوء انك تصلي ركعتين فعلى ذلك وانت عند مكان الاحرام وخاصه بتدخل في عند الحليفه مسجد ضخم موجود هناك بداخل المسجد تدخل وبتغتسل وبتطيب وتخرج على المسجد هتصلي ركعتين ضروري تفعل هذا الشيء انك توضأت ودخلت في بيت الله عز وجل فتصلي ركعتين على ما يقول أهل العلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوى به على البيداء أهل بالحج صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين. مين ده بقى؟ ابن عمر كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين. إيه فريضة ولا نافلة؟ مطلقة. مطلقة. أي ركعتين؟ أي ركعتين؟ يبقى مطلقة. يؤيد ما يقوله النووي رحمه الله. ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أهل. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إحرامه كان على هذا. صلى ثم ركب. صلى ثم ركب عليه الصلاة والسلام. طيب. برضو في ذي الحليفة هناك في وادي اسمه وادي العقيق في هذه المنطقة يقول بينه وبين المدينة أربعة أميال تقريبا وادي العقيق اللي جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. عمرة في حج أهو في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة. ودا في صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة. معرس مكان نزول في الليل هناك ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة يعني هذا المكان اللي اسمه وادي العقيق قيل هذا بطحاء مباركة. طيب يقول وأناخ سالم ابن عبد الله بن عمر يتوخى هذا المكان الذي كان عبد الله ينيقه يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي وبينه وبين الطريق وسط من ذلك. يبقى هو عند المسجد اللي هنالك. فيقول الشوكاني وادي العقيق بقرب العقيق بينه وبين المدينة أربعة أميال بينه بالمدينة أربعة أميال. وجاء عن الزبير البكار يقول إن تبعا لمن حضر من مكان أو في مكان عند رجوع من المدينة تبع راح يغزو المدينة وبعدين أما أخبروه إن ده مكان حيدي في نبي في يوم من الأيام مهاجر نبي فترك المكان وردع وقتله أهل المدينة قتالا شديدا وكان أهل المدينة مشهورون بالكرم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل يودلوا أكل بالليل إنه غريب جاي غريب. فهنا شجاعة أهل المدينة إن يقتلوا بالنهار وبالليل يبعثوله القرى والطعام. فالرجل يعني حس إن دول ناس كرمة وبعدين بلغوا بعض اليهود إن هذا المكان سيكون مهاجر نبي في يوم من الأيام فرفض إنه يدخل المدينة وساب أهل المدينة ومر بوادي العقيق هذا وقال إنه سمى العقيق قال هذا عقيق من الأرض هذا عقيق أدي المدينة من وراء هنا ينزل الحليفة في الصورة هنا في بين الاثنين في وادي العقيق وإن كان في بعض الخرائط يقول إن هو مقبل على ذات عرق ذات عرق هنا لما قد أهل العراق بعيدة أوي لكن يمكن يقصده إن في هذه الناحية يعني من هذه الناحية يمكن في صورة أخرى له مش موجودة هنا على كل هنا يعني إنه بينه وبين المدينة أربعة أميال وأهل المدينة أخبر بذلك لكن في الخرائط في بعض الخرائط إنه تحت المدينة في هذا المكان وفي بعضها إنه من ناحية الشرق ناحية الشرق من المدينة على بعد أربعة أميال. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل وهو بعد ما أحرم عليه الصلاة والسلام أحرم في ذي الحليفة وقال صلي في هذا الوادي المبارك يبقى قريب منها. الشوكاني بيذكر أن عند المسجد اللي هناك المسجد ذي الحليفة لأنه في هذا المكان تصلي فهو وادي العقيق وأهل مكة أهل المدينة أخبر بهذا المكان. طيب إذا كان إحرامه في وقت النهي عن الصلاة يبقى لا يصلي وجامع الطيارة خلاص يسافر لكنه يقدر ينتظر لوقت آخر يصلي ثم يحرم فلا مانع. يستحب إحرامه عند ابتداء السير وانبعاث الراحلة، يعني أنه يلبي يعني عندما يركب على الراحلة ويبتدي السير فيحرم يقول لبيك عمرة أو لبيك حج. العلماء برضو اختلفوا في ذلك، والخلاف يسير بسيط ما يستهلش يعني كلاما كثيرا. فالجمهور منهم مالك والشافعي والجمهور على أنه يحرم لما يركب الدابة بتاعته من الميقات. مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود إذا فرغ من الصلاة، يعني خلص صلاة ركعتين يحرم منها، الأمر سهل يعني ما بين ما يخلص صلاة ويركب ما فيش، أمر بسيط ووقت يسير جدا. في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ابن عمر يقول ذلك. وفي حديث لأنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة فلما أصبح واستوت راحلته أهل. يبقى كان ابن عمر وأنس يذكران أنه لما ركب على راحلته واستوت عليه عليه الصلاة والسلام أهل، أهل يعني بدأ التلبية، يقول لبيك حجة لبيك عمرة، وبعدين يلبي بتلبيته عليه الصلاة والسلام. هنا دخلنا في التلبية، ينبغي لمريد الإحرام أن ينوي بقلبه ويلبي بلسانه، يظهر هذا الذي بقلبه على اللسان، ودي في الحج فقط، حج والعمرة فقط، إظهار النية باللسان، إظهار نية الإنسان بلسانه. ولاحظ ما بيقولش نويت أحج، ولكن بيعبر بالتلبية لبيك حجة لبيك عمرة، فلا يقاس عليها أمر الصلاة وأمر الصوم، إنه إذا صليت تقول نويت الصلاة نويت، كما استحبها كثير من الفقهاء. لا دليل عليها، هذه عبادة لم يفعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحج عبادة فعل فيها ذلك، يبقى ما لم يفعل فيه نفعل كما لم يفعل، والذي فعل نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. يقول لبيك عمرة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رس وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، صلوات الله وسلامه عليه، غاية في التواضع عليه الصلاة والسلام. الرحل رس قديم قديم، الرحل الشلتة اللي محطوطة فوق البعير، الرحل اللي حيقعد عليه صلى الله عليه وسلم رس يعني قديم، ما تكلفش ديك حاجة جديدة يجعلها فوق ناقته عليه الصلاة والسلام. وقطيفة فرش مفروش فوق الرحل بتاعه أو على ناقته تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. 4 دراهم، الدرهم 3 جرام فضة، 4 دراهم يعني كام؟ 12 جرام الفضة، جرام الفضة يعمل جنيه جنيه ونص، يعني ما تسويش الفرشة اللي على رحل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدر 10 جنيه 12 جنيه على رحل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أو لا تساوي، أو لا تساوي، والدرهم يمكن الآن 10 جنيه لها قيمة ضئيلة، الآن الدرهم قيمته أقل كمان من ذلك، أقل الدراهم أيامها، لا تسوى دراهم، بدنا نقول دنانير، دنانير كبيرة، دراهم فيها التقليل وأنها لا تسوى. ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يبقى الفعل يدل فين الرياء وفين السمعة، راكب على الرحل رس قديم والقطيفة ما تسويش الآد عليها صلى الله عليه وسلم، ويقول حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فيعبر عن الظاهر عن فعله عليه الصلاة والسلام، ويعلم الناس أن يقولوا ذلك. ما تخرجش للحج مرائيا علشان الحج فلان رايح يحج ورا الحج 5 مرات وحد 10 مرات وحد كذا، الحج كل إنسان يتواضع لله عز وجل حتى يغفر الله عز وجل له ذنوبه ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه. قال اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، ويستحب ذلك، تقول لبيك عمرة لبيك حجة، أيضا تقول لبيك حجة أو عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وبعد أن تلبي بتلبية النبي صلوات الله وسلامه عليه، وترفع صوتك كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل فأمره أن يرفع صوته وأصحابه عليه الصلاة والسلام، قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعلى ذلك لابد من رفع الصوت بالتلبية ولو مرات كما أمر جبريل النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن رفع الصوت بحيث لا يتأذى الإنسان، ما تقعدش تبتدي وكل عابد له شرة وكل شرة لها فترة يفتر بعد ذلك، يمكن من كتر ما بيرفع صوته في الأول يخفض صوته ويتعب بعد كده ما يبطل يلبي خالص، ولكن يعني الأمر الإنسان يخفض صوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، يعني خفض، إنكم لا تنادون أصم ولا غائبة، ولكن تنادون سميعا بصيرا سبحانه وتبارك وتعالى، إنه قريب سميع بصير سبحانه. هنا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دي التلبية اللي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه. الصحابة كانوا يزيدون أشياء وما كانوا ينكر عليه، فمن زاد فيها كما زاد الصحابة فلا نكر عليه، ولكن التزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته فهذا أفضل ما يكون. كان ابن عمر يزيد: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغبة إليك والعمل. وعن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحد العد والسج، أفضل الحد العد، العد رفع الصوت يعني بالتلبية والإكثار منها، والسج معنى إراقة الدماء، معنى الذبح والنحر في الهدي يعني الهدايا. طيب هنا التلبية تقول لبيك، لبيك يعني لبا ولبا، مرة ومرة، مرة ومرة. هنا الإنسان ما يقصدش المرتين اتنين بس لبيك إن مرتين، لا، يقصد مرة ومرة مرة على طول على طول. فهنا زي ما احنا في كلامنا العادي: فلان ابن عمين، يعني أنا مجيب مرة ومرة ومرة ومرة، اللي انت عايزه أنا أجيبك على طول. فهنا لبيك بمعنى أنا ألب دائما، أستجيب لله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى تكثير للمبالغة معنى إجابة بعد إجابة ولزوما للطاعة، فثنى للتوكيد. طب إيه أصل هذه الكلمة لبيك؟ معناها إجابة، أنا مستجيب لك، أنا أجيبك. يبقى هنا تعال، هلموا إلى لقاء ربكم سبحانه، تعالوا إلى الحد، إن الله كتب عليكم الحد فحد وحده، لبيك ملبين، طاعة لك، إجابة مستجيبين لك. أصلها من إيه؟ قالوا معناها اتجاهي إليك، أنا متجه إليك. مأخوذا من، قالوا من قولهم: داري تلب دارك، داري تلب يعني فش بعض، فش يعني معنى أنا مقبل عليك يا الله، أنا متوجه إليك يا الله. وقيل معناها محبتي، محبتي مأخوذة من قولهم: امرأة لبة، امرأة لبة يعني بتحب أولادها، تحب أهلها، عاطفة عليهم. وقيل مأخوذ من حب لباب، بمعنى حب خالص، معنى إخلاصي إليك يا ربي، إخلاصي إليك. ومن ذلك لباب الطعام، أصل اللي بداخل الطعام ولب الطعام. وقيل معنى من قولهم: لب الرجل بالمكان، معنى لب يلب، قاعد في مكان مقيم، يعني أنا مقيم على طاعتك، لا أبرح الطاعة أبدا ولا أبعد عنها. إبا دي كلمة لبيك بمعنى إجابة لك، معناها أنا مخلص لك، أنا متوجه إليك، أنا مقيم على طاعتك، أنا محب لك، هذه لبيك. وطبعا لما الإنسان يفهم معنى الكلمة اللي بيقولها يبقى مش محتاج بيقول غيرها، لبيك، أنت بتقول لبيك وفاهم المعنى بتاعها، أنا مستجيب لك يا ربي، وأنا مداوم على طاعتك، وأنا محب لك، وأنا مخلص لك، وأنا مقيم قاعد على الطاعة، مش محتاج أن تعبر بتعبيرات أخرى، تكفي هذه الكلمة لبيك فيها هذه المعاني. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يجوز يقول إن الحمد والنعمة، ويجوز أن الحمد والنعمة لك والملك. الفرق بين الاثنين إيه؟ في اللغة هتفرق. لبيك إن الحمد، يبقى على ذلك استئناف، معنى تحقيقا وتوكيدا، أنت تستحق يقينا يا ربي كل الحمد لله وكل الشكر وكل النعمة لك يا ربنا ومنك. إن، يبقى هنا أداة تحقيق وتأكيد، أن كأنها السببية، السببية يعني لبيك لأنك تستحق الحمد، أنا ملبي لأنك تستحق ذلك يا ربي، هذا جائز وهذا جائز. الجمهور يقولون الكسر أجود، إن الحمد. الخطاب يقول الفتح رواية العامة، يعني الأكثر يرونها بالفتح، لكن اللي اهتدنا عليه أن احنا نقولها بالكسر إن. ولذلك ثعلب من علماء اللغة يقول لاختيار الكسر وهو أجود في المعنى من الفتح. ماشي. وقوله وسعديك، وسعديك، ده مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده من قول مين؟ ابن عمر. سعديك معنى إن مساعدة لطأنا أهم بالطاعة وأفعلها وأعين عليها مساعدة بعد مساعدة لطاعتك مساعدة بعد مساعدة. والخير بيديك، الخير كله بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى ومن فضله، والرغباء إليك والعمل أو الرغبة إليك والعمل معنى إنه راغبون إليك أو نحن نرغب إليك ليس في غيرك، جئنا في هذا متوجهين إليك ليس إلى غيرك، الرغبة إليك والعمل من أجلك المقصود به الإخلاص لله عز وجل. ويمكن برضو كلمة لبيك أغنت عن كل هذه المعاني، لبيك من معانيها تجاهي إليك، قصدي إليك، إخلاصي إليك، محبتي إليك، كلها في هذا الله. فلذلك التزمها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أجمل. اتفق العلماء على استحباب التلبية، اتفق العلماء يستحب الإكثار منها في دوام الإحرام، ويستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، ومش شرط انها تكون تسمع الشارع كله وانت ماشي، ولكن تلبي ولو تسمع نفسك طالما انك تعبت، لكن ما تسيبهاش، لا تترك التلبية، يبقى تلبي دائما. ويعني كثير من الحجاج نراهم يعني يبتدي شادد قوي في التلبية وبعد كده يكسر وما يعملش، ويجي ايام الحج وكذا ترك بقى هذا كله كأنه مش فاهم، انه قاعد للعبادة ما وروش غير العبادة في ايام المناسك، لكن مع التعب أحيانا البعض يمل. يتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط، راكب السيارة، راكب طيارة، صعدت، نزلت، يستحب ويتأكد ذلك إنك ترفع الصوت بذلك عند النزول، عند اجتماع الرفقة أو فراغ من صلاة، عند إقبال الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال. ويعني ما تتغرج بأن كتير من الحداد ما بيعملوهش فبيبقوا قاعدين ساكتين، زي في صلاة العيد برضو تلاقي في صلاة العيد لما تصلي هناك إنه قليل أول ما تسمع تكبيرات العيد، قليل لما تسمع تكبيرات العيد، الناس مع التعب في الحج تعبوا في الحج، طبعا في صلاة العيد في هناك، ولكن هم راجعين بالتكبير، التكبير فما تلاقي قليل من يكبر، وهو راجع بعد ما رمى الجمرات إنه يكبر تلاقي قليل جدا يسمع التكبير، ويمكن بيكتف هناك ميكروفونات شغالة بالتكبير، صوت الميكروفونات على تسجيل قليل جدا. أما نصلي تلاقي الفقهاء يذكر في كتب الفقه إنه يستحب التكبير عقيب الصلوات، تكبير مطلق وتكبير مقيد، ما تسمعش حاجة من دي خالص، ما تسمعش. يمكن عندنا هنا في بلادنا التكبير الجماعي بيجي الروح إنك تكبر مع الناس، أما بتروح تصلي لوحدك في مكان ولقيتش حد كبره بتروح ساكت تكي هناك بيحصل هذا الشيء. يمكن البعض يقول إنه لا داعي للتكبير الجماعي، كل واحد يكبر وحده، هو الأصل كده فعلا، هو الأصل كده، ولكن ما فيش حد يكبر وحده، ما فيش حد يكبر، ومع إشاعة كل واحد يكبر لوحده ما حدش يكبر في جماعة، ما فيش حد يكبر خالص، تلاقي في الموسم كله لا تسمع أحد يكبر في، وانت قاعد في منى تصلي الصلوات لا تسمع لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، تسمعش تكبير إلا إذا كان المصريين هم قاعدين يكبروا شوية على ما اعتدنا عليه في بلادنا وفي مساجدنا، نكبر ونرفع أصواتنا وكذا هذا كده. فعلى ذلك يعني أحيانا التجديد في الشيء بيدي تضييع الشيء أصلا، تضييعه إنه لا تكبير كل واحد عايز يكبر لوحده ما حدش يكبر فيه، فتلاقي بعض الصلاة أكبر ما محدش كبر، اسكت، لا ده بيكبر ولا بيكبر ولا حد بيكبر في أي مكان. فنهتم بأمر التكبير ونرفع أصواتنا بالتكبير في هذا الموسم، وموسم الحج موسم رفع الصوت، وكان عمر يخرج إلى منى فيرفع صوته بالتكبير، يقوم الناس يسمعوا رحمه كبير تضج منها بالتكبير، الله هو ده تكبير إيه، ما تكبير جماعة، ما عمر كبر رفع صوته الناس كبروا، من هم عملوا إيه الناس لما سمع عمر يكبر. فعلى ذلك المستحب في هذه الأماكن رفع الصوت بالتكبير، تكبر وغيرك تكبر، تكبر معاه، تكبر لوحده، تكبر في وقت التلبية أيضا، التلبيات ترفع صوتك سواء في مجموعة أو وحدك لا مانع من هذا كله. لا تجهر بها امرأة، إذا يستحب للرجل رفع صوت بالتلبية ولكن المرأة لا يستحب، لا ترفع، لكن إن فعلت لا شيء عليها، رفعت صوتها بالتلبية لا شيء عليها إذا فعلتها. يستحب ألا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكررها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. ويعني مش لازم انك تهتم بالنغمة اللي بيمشوا عليها بالتقطيع بتاع مش بيت شعر بتقطع هنا، يعني البعض يهتم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك، ليه التقطيع ده؟ مش محتاج ما بيعلمها الأعاجم عشان الأعاجم يعرفها، إنما أنت مش أعاجم طالما بتعرفه، لما تقولها متصلة إن الحمد والنعمة لك والملك، ما تفصلش بين إن وخبر إن فيها ولا إن واسم إن فيها، إن الحمد ولا بين العاطف والمعطوف عليه، ما تفصل ليه تفصل بينها؟ فالبعض يهتم أوي بالسكتة دي، إن الحمد والنعمة لك، ده لهجة يعلموها للأعاجم، إنما أنت وأنت بتكبر مش محتاج لهذا الشيء، أنت حافظها كويس تقولها بلغتك اللي أنت، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أكثر أهل العلم على أن المعتمر لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر، أكثر أهل العلم على أن المعتمر يبقى أنت طالع تعمل عمرة أو أنت هتحج في هذا العام، بس هتعمل عمرة الأول هتبقى متمتع بالعمرة إلى الحج، هتلبي من الميقات لغاية ما توصل عند استلام الحجر الأسود، وبعدين لك أن تقطع التلبية أول ما استلمت، وتهتم بقى بالدعاء وبالذكر وأنت فيه. لكن فرضنا أنك بتلبي طول ما أنت بتقول، لا شيء يجوز أنك تلبي التلبية من الذكر، فسواء أنك قطعتها أو لم تقطعها لا شيء، والعلماء مختلفون فيها. فالإمام أحمد يستحب أن يقطع المعتبر التلبية إذا استلم الركن. طيب منين؟ هل في حديث في ذلك؟ لا، بيقول أنه جاء عن ابن عباس ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا اختيار الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، أنه إذا استلم الركن اللي هو الحجر الأسود يعني يقطع التلبية ويبتدي بسم الله الله أكبر، إذا قدر أنه يسجد عليه سجده وقبله ويبتدي يطوف بالبيت ويذكر الله عز وجل في الطواف. طيب يقول ابن عمر وعروة والحسن يقطعها إذا دخل الحرم، يعني عند أول ما يدخل الحرم قبل الحجر الأسود بكثير بقى قبل الحجر. هذا قول ابن عمر. قال سعيد بن مسيب يقطع حين يرى عرش مكة، برا مكة كمان يقطع التلبية، هذا على كلام سعيد بن مسيب. وحكي عن مالك أنه إن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم، يعني أحرم منين؟ أحرم الميقات ولا من أدنى الحل؟ من الميقات، يبقى لما يصل الحرم يقطع التلبية، إن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت. يقول ابن قدامة رحمه الله ولنا ما رواه الترمذي عن ابن عباس يرفع الحديث يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف مرفوعا، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، إذا استلم الحجر. هذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح، لكن الحديث نفسه جاء موقوفا على ابن عباس، وصحح العلماء الوقف على ابن عباس، قالوا المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في إسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو وإن كان صدوقا بس سيء الحفظ جدا، فعلى ذلك قالوا رفعه ضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ابن حزم يقول والذي نقول به هو قول ابن مسعود أنه لا يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة، يعني الأمر واسع أنه حتى هو بيطوف أنه ما يقطعهاش، ولذلك نقول أنه سواء قطعها أخذا بقول ابن مسعود بقول ابن عباس أو أنه استدام يلبيها ويطوف ويكبر ويذكر الله لا شيء فيه، طالما أنه ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من ذلك. من لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه كتكبيرة الإحرام وغيرها، إنسان أعدمي، إنسان لسانه مش عربي ما يعرف ولا لحق أنه يحفظ هذه الأشياء ويترجم له وبلغته يقول يلبي إن المقصود المعنى اللي فيه، العربي يقولها بالعربية لكن غيره يقولها بلغتها. طيب بعد كده بقى إيه اللي يحرم من الترفه بالحلق ونحوه، نخليه الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.